أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن. المسألة الرابعة: اجتماع الأمر والنهي، تحرير محل النزاع. واختلف الأصوليون من القديم في أنه هل يجوز اجتماع الأمر والنهي واحد أو لا يجوز. ذهب إلى جواز الاجتماع أغلب الأشاعرة وجملة من أصحابنا، أولهم الفضل بن شاذان على ما هو المعروف عنه، وعليه جماعة من محققي المتأخرين، وذهب إلى الامتناع أكثر المعتزلة وأكثر أصحابنا. وكأن المسألة فيما يبدو من عنوانها من الأبحاث التافهة. مسألتنا في هذا اليوم هو إجابة على هذا التساؤل: هل يمكن اجتماع الأمر والنهي في أمر واحد وفي آن واحد أو لا يمكن؟ يقول المصنف: يمكن القول أن هذا السؤال إنما هو من خداع العنوان، إنما هو من خداع العنوان، العنوان بذاته خادع، وإلا كيف يمكن لنا أن نتصور أن الله سبحانه وتعالى يقول تجب الصلاة ثم يقول تحرم الصلاة؟ كيف يمكن لنا أن نتصور أن نقول أن الشارع يقول تجب الصلاة ثم نقول تحرم الصلاة، يجب الصيام يحرم الصيام؟ لا يمكن لنا أن نتصور أن الشارع الحكيم يقول بهذا الأمر، ولذلك يبدو العنوان من أوله خادع. ولكن ينبغي قبل الإجابة على هذا التساؤل أن نفصل في كلمات العنوان نفسه، في كلمات عنوان المسألة: اجتماع الأمر والنهي ومسألة الواحد. ينبغي أن نفصل فيها، وأيضا أن ننظر إلى قيد المندوحة أيضا، هل هنالك مجال أن يتفصل إنسان أم لا يوجد مجال حتى يتفصل إنسان؟ لا بد من تفكيك العنوان أولا حتى تكون الصورة العامة لقضية اجتماع الأمر والنهي معقولة أو غير معقولة، يتبين لنا أنا إذن ذلك. وكأن المسألة فيما يبدو من عنوانها من الأبحاث التافهة. طبعا بعض الموارد نضطر نقرأ لأنه لا مسألة فيها، وإنما هي: وكأن المسألة فيما يبدو من عنوانها من الأبحاث التافهة، إذ لا يمكن أن نتصور النزاع في إمكان اجتماع الأمر والنهي في آن واحد، في واحد. يعني ما معقول الله يقول تجب الصلاة تحرم الصلاة، حتى لو قلنا بعدم امتناع التكليف بالمحال كما تقول الأشاعرة، التكليف أيضا يمتنع. إذا الشارع قال تجب الصلاة تحرم الصلاة، ما هو التكليف في هذا المورد؟ ما هو التكليف في هذا المورد؟ هذا كما إذا قال بعضهم يتخير المكلف بين القصر والتمام. طيب جميل، يتخير بين القصر والتمام، بس إذا كان في شهر رمضان شو يسوي؟ إذا كان في رمضان شو يسوي؟ لأن التكليف هنا نفسه محال، وهو الأمر والنهي بشيء واحد، وامتناع ذلك من أوضح الواضحات. ما معقول أن نتصور أن الشارع الحكيم يقول تجب الصلاة تحرم الصلاة، يجب الصيام يحرم الصيام، ما معقول، وهو محل وفاق بين الجميع. إذن كيف صح هذا النزاع من القوم وما معناه؟ معقول أن الجماعة إلى هذا الحد من البساطة والسذاجة بحيث يفرضون نقاشات لا ثمرة لها أبدا؟ يقول: والجواب إن التعبير باجتماع الأمر والناهي من خداع العناوين، فلا بد من توضيح مقصودهم من البحث بتوضيح الكلمات الواردة في هذا العنوان، وهي كلمة الاجتماع أولا، ثانيا الواحد، ثالثا الجواز. ثم ينبغي أن نبحث أيضا عن قيد آخر لتصحيح النزاع، وهو قيد المندوحة. سوف نفصل في قيد المندوحة. المندوحة يعني هل هنالك عندك مجال للتفصي أو لا، الذي أضافه بعض المؤلفين وهو على حق وعليه نقول. نبدأ الآن في تفصيل كلمات العنوان. الكلمة الأولى الاجتماع، والمقصود منه هو الالتقاء الاتفاقي بين المأمور به والمنهي عنه في شيء واحد. عندنا موارد عديدة يمكن أن يتوجه إليها الأمر ويتوجه إليها النهي في آن واحد. وتكون على نحو الاجتماع. لنضرب مثالين على ذلك وسوف أفصل في المثالين بعد قليل. المثال الأول: فيما لو كان المصلي يصلي فهو مأمورا بماذا؟ بالصلاة. ولكن لو كان يصلي ومرت أمامه امرأة أجنبية فهو منهي عن النظر. فإذا في الحقيقة هو مأمور هنا بعنوان ومنهي بعنوان آخر. يمكن أن نتعقل هذا الأمر أو لا نتعقله؟ ممكن. يتفق اجتماع شيء مأمور به كالصلاة مع شيء منهي عنه وهو النظر إلى المرأة الأجنبية. ممكن. نعم. ولذلك قلت سوف أذكر مثالين حتى يتبين الفارق بينهما. فإذا عندنا في المقام عنوانان مستقلان. عندنا في المقام عنوانان مستقلان، لكن من باب الاتفاق توارد العنوانان المستقلان على شيء واحد وفي آن واحد. صح الله لا صاروا في وقت الصلاة. هذا مثال. المثال الثاني وهو المتصل بمبحثنا حقيقة، نعم، عنوانان ولكن في آن واحد، مأمور ومنهي. العنوان الثاني وهو المتصل ببحثنا: الصلاة في الأرض المغصوبة. في المثال اللي قبل قلت ما عليه، قلت النظر عنوان والصلاة عنوان، لكن هنا هل يوجد عندنا عنوانان لعنوان واحد؟ هذا الركوع الذي تركعه هل هو ركوع ينقسم إلى قسمين، ركوع غصبي وركوع جائز، سجود غصبي وسجود جائز؟ أصلا حركتك الصلاتية في متقلبة في مغصوب، فأنت مأمور بالصلاة وفي نفس الوقت وفي ذات الوقت منهي عن الصلاة، أيضا منهي عن الصلاة لأنها مغصوبة. فهذا المثال مو مثل مثالنا الأول. المثال الأول يمكن القول والله عنوانان ويمكن الاجتماع. المثال الأول عنوانان مستقلان تصادفا واتفقا في أن واحد. الإنسان قد ينظر إلى مرأة أجنبية خارج الصلاة وداخل، بخلاف المسألة الثانية. المسألة الثانية لا، الصلاة في المكان المغصوب، نفس الحركة الصلاتية مغصوبة، لأنه لا يجوز لك أن تتصرف في المغصوب، لا يجوز لك أن تتصرف كما تعلمون مو بس في أرض المغصوب، حتى في فضاء المغصوب، حتى في فضاء المغصوب لا يجوز لك. أي حالة عندك؟ يعني اجتمع الأمر احنا محل الشاهد، هل يجتمع الأمر والنهي في آن واحد في شيء واحد أو لا؟ والمثال هذا شو تسميه؟ مثال الصلاة، شو؟ نفس صلاتك الآن، صلاتك احنا ما نقصد الصلاة في المباح. الصلاة في المباح شرطا فيما إذا كنت في أرض مباحة، أنت الآن في أرض مغصوبة فصلاتك سوف تكون في محل مغصوب، نفس تصرفك أساسا مغصوب. الاجتماع والمقصود منه هو الالتقاء الاتفاقي اتفاقا، يعني تفريقا منه عن الالتقاء اللزومي، بعض الأحيان يلزم من توارد أشياء مع بعضها البعض. والمقصود منه هو الالتقاء الاتفاقي بين المأمور به والمنهي عنه في شيء واحد، ولا يفرض ذلك إلا حيث يفرض تعلق الأمر بعنوان وتعلق النهي بعنوان آخر لا ربط له بالعنوان الأول. الصلاة شيء والغصب شيء آخر، الصلاة شيء والنظر إلى الأجنبية شيء آخر. ولكن قد يتفق نادرا أن يلتقي العنوانان في شيء واحد ويجتمعان فيه، وحينئذ يجتمع أن يلتقي الأمر والنهي، ولكن هذا الاجتماع والالتقاء بين العنوانين على نحوين. نريد نبين محل النزاع عندنا وين. المورد الأول أن يكون اجتماعا موردية، اجتماعا موردية كمثالنا الصلاة والنظر إلى المرأة الأجنبية، اجتمعا في مورد واحد. هذا ممكن لو غير ممكن؟ الاجتماع الموردي ممكن، ما أحد يناقش في جواز وقوع الاجتماع الموردي، لأنهما عنوانان مستقلان، ليس متحدين، ولذلك يجوز اجتماعهما إما بسوء استغلال الفرد، إما لأي سبب من الأسباب، بسبب تأخيره للصلاة، لأي سبب من الأسباب، أن يذهب ويصلي في مكان فيه نساء، هذا سبب من الأسباب، اللي راح يصلي في مكان لوحده، أن يكون اجتماعا موردية. الاجتماع الموردي يعني أن لا يكون هنا فعل واحد مطابقا لكل من العنوانين، بل يكون هنا فعلان. في المقام عندنا عنوانين مستقلين، صلاة ونظر، صلاة ونظر. بس يأتي عندنا في مثال الصلاة في المغصوبة، لا، ما عندنا العنوان واحد هنالك، صلاة مغصوبة. بل يكون هنا فعلان تقاربا وتجاورا في وقت واحد، أحدهما يكون مطابقا لعنوان الواجب وهو الصلاة المأمور به، وثانيهما مطابقا لعنوان المحرم وهو النظر للمرأة الأجنبية، مثل النظر إلى الأجنبية في أثناء الصلاة. فلا النظر هو مطابق عنوان الصلاة، النظر شيء والصلاة شيء آخر، ولا الصلاة مطابق عنوان النظر إلى الأجنبية، ولا هما ينطبقان على فعل واحد، كلاهما ليس فعل واحد أساسا. حتى في الصلاة وهو يصلي يقرأ الفاتحة ينظر، قراءته للفاتحة تختلف عن النظر، مسألتان ليس أمرا واحدا. فإن مثل هذا الاجتماع الموردي لم يقل أحد بامتناعه، وليس هو داخلا في مسألة الاجتماع هذه. فلو جمع المكلف بينهما، يجوز أن يجمع أم لا يجوز؟ يمكن أن يجمع، ولكن إذا جمع أطاع، أعطي فيما أطاع وحوسب فيما عصى. فلو جمع المكلف بينهما بأن نظر إلى الأجنبية في أثناء الصلاة، فقد عصى وأطاع في آن واحد، ولا تفسد صلاته، صلاته صحيحة، أثرها الوضعي، أثر النظر الأجنبية الوضعي لا يعني بطلان الصلاة، وإنما يعني ترتب المعصية والإثم فقط. هذا الأمر الأول والأمر الجائز، المصنف يذكر في باب اجتماع الأمر والنهي فقط للتفريق ليس إلا، لأن هذا مو محل بحثنا ولا محل النزاع. ثانيا، أن يكون الاجتماع اجتماعا حقيقيا، وإن كان ذلك في النظر العرفي وفي بادئ الرأي يعني أنه فعل واحد يكون مطابقا لكل من العنوانين، كالمثال المعروف الصلاة في المكان المغصوب، فعل واحد صلاة، هناك عندك صلاة ونظر، هنا عندك فعل واحد فقط صلاة. فإن مثل هذا المثال هو محل النزاع في مسألتنا، المفروض فيه أنه لا ربط لعنوان الصلاة المأمور به بعنوان الغصب المنهي عنه. حتى لا نقول عنوان واحد، حتى لا نقول عنوانين يعني، فمن جهة أنت مأمور بالصلاة، ومن جهة أنت منهي عن الصلاة، المتعلق واحد في المقام، مأمور بالصلاة منهي عن الصلاة، هناك لا، مأمور بالصلاة منهي عن النظر. ولكن قد يتفق للمكلف صدفة أن يجمع بينهما، فيلتقي العنوان المأمور به وهو الصلاة مع العنوان المنهي عنه وهو الغصب، وذلك في الصلاة المأتي بها في مكان مغصوب، فيكون هذا الفعل الواحد مطابقا لعنوان الصلاة ولعنوان الغصب في آن واحد معا. هذه الحركة نسميها حركة صلاتية، ونفس الحركة نسميها حركة غصبية أيضا. وحينئذ إذا اتفق ذلك للمكلف، فإنه يكون هذا الفعل الواحد داخلا فيما هو مأمور به من جهة الصلاة، فيقتضي أن يكون المكلف مطيعا للأمر ممتثلا صلاة وآخر الوقت. بعد لو في مندوحة عندنا كما سيأتي ينتظر المندوحة، وداخلا فيما هو منهي عنه من جهة أخرى، فيقتضي أن يكون المكلف عاصيا به مخالفا، فإذا اجتمع الأمران، اجتمع الأمر والنهي على مصب واحد وفي آن واحد. الواحد زين، اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، لا ما يكون في شيئين. والمقصود منه الفعل الواحد باعتبار أن له وجودا واحدا يكون ملتقا ومجمعا للعنوانين، ها اللي هي الحركة الصلاتية هي مجمع للعنوانين، مجمع لعنوان الصلاة ومجمع لعنوان الغصب، في مقابل المتعدد بحسب الوجود. الاجتماع الموردي شنو نسميه؟ ها الاجتماع الموردي نسميه شنو؟ نسميه متعدد ها في الوجود. ليش؟ لأن الصلاة شيء والنظر شيء آخر، هذا يسموه متعدد في الوجود. له وجودان، له وجودان كالنظر إلى الأجنبية والصلاة، فإن وجود أحدهما غير وجود الآخر. وجود الصلاة غير وجود النظر، فإن الاجتماع في مثل هذا يسمى الاجتماع الموردي كما تقدم. والفعل الواحد بما له من الوجود الواحد اللي هو في مثالنا صلاة في المكان المغصوب، إذا كان ملتقى للعنوانين، نفس الحركة هي يطلق عليها حركة صلاتية وحركة غصبية، فإن التقاء العناوين فيه لا يخلو من حالتين، إحداهما أن يكون الالتقاء بسبب ماهيته الشخصية، وثانيهما أن يكون الالتقاء بسبب ماهيته الكلية، كأن يكون الكلي نفسه مجمعا للعنوانين، كالكون الكلي الذي ينطبق عليه أنه صلاة وغصب، فيما يتصل بالرجل الذي دخل مزرعة مغصوبة. يقول المصنف عندنا ماهية كلية، الاجتماع تم في الماهية الكلية. شلون يعني الماهية الكلية؟ وهي ماهية الكون. ماهية الكون، الكون يعني شنو؟ يعني ماهية الوجود بمعنى آخر، ماهية كونه في هذه المزرعة، الذي ينطبق عليه من جهة الأمر أنه صلاة لأنه مأمور بالصلاة، ومن جهة النهي أنه غصب. فنفس الكون ها يكون الالتقاء فيهما، الكون في المحل المغصوب، أو يكون الالتقاء بسبب ماهيته الشخصية. وعليه فالمقصود من الواحد في المقام الواحد في الوجود، محل نزاعنا وما سوف نتحدث عنه سوف يكون مصبه فقط الواحد في الوجود، حتى نقول اجتمع الأمر والنهي في أمر واحد. وأما إذا قلنا متعدد في الوجود فهذا لا يضر بمبحثنا، لأننا نقول بإمكانه، بإمكان اجتماع أمرين وجوديين في أحدهما أمر وفي أحدهما نهي، فلا معنى لتخصيص النزاع بالواحد الشخصي. الواحد الشخصي مع ما بعده يحتاج لا تتم، لأنه متصل بمبحث لغوي نرجئه إن شاء الله اليوم القادم. وصلى الله على محمد وعلى آله أجمعين.